بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا يطهر متنجس بشمس ولا ريح ولا دلك ولا استحالة غير الخمرة، فإن حللت أو تنجس بغن ماء لم يطهر، وإن خفي موضع نجاسة غسل حتى يجزئ زواله، ويطهر بين غلام لم يأكل الطعام بنبح، ويأتى في غير مائع ومطعوم عن يسير دم نجس من حيوان طاهر. وعن أثر استجمار بن محمد: ولا ينجس الآدمي بالموت، وما لا نفس له سائلة متولد من طاهر. عدة مسائل تعرض لها المصنف رحمه الله تعالى وفي هذا الباب، وهو باب إزالة النجاسة. وقد تقدم لنا أن المذهب أن النجاسة لا تزال إلا بالماء، وذلك استدلالا بظواهر الأدلة، مثل قوله تبارك وتعالى في إزال الماء: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. ومثل قوله صلى الله عليه وسلم في الحيض: تحطه ثم تفرشه بالماء. فهذا وغيره فيه أن النجاسة تزال بالماء. ومن أهل العلم من ذكر بأن النجاسة، وذهب إلى أن النجاسة تزال بغير الماء مما فيه قوة الإزالة. فإذا أزيلت النجاسة بما يزيلها مما فيه قوة الإزالة فلم يبق لها عين ولا أثر، فإن ذلك أيضا يزيل النجاسة، وتذهب بذلك النجاسة، ويكون المحل أو الثوب أو البدن طاهرا، وذلك مثل البنزين مثلا وماء الورد والديزل. وأما ما لا يزيل، ما ليس فيه قوة للإزالة مثل المرق ومثل اللبن، فإن هذا أو الدهن مثلا، فإن هذا لا يزيل النجاسة بالإجماع. وأما ما فيه قوة للإزالة، قوة لإزالة النجاسة من هذه المائعات، وكذلك البخار الذي توصل به الثياب وتوصل به المنسوجات الغليظة، فإن النجاسة تزال بذلك. وتكلمنا على عدة مسائل فيما تقدم، وهنا نعيد قوله: ولا استحالة غير الخمرة. المذهب على أن النجس المستحيل إلى غير صفته الأولى أنه لا يتغير من نجاسته، بل يبقى على نجاسته ولا يكون طاهرا. والاستحالة هي الانتقال من حال إلى حال. وهذه المسألة خلافية، فالمذهب هنا على أن المستحيل من النجاسات إذا تغير، فمثلا السرجيل الريث النجس إذا صار رمادا، أو مثلا الميتة إذا أحرقت، فإنها على هذا لا تكون طاهرة، بل تبقى على نجاستها. قال: غير الخمرة استثنى الخمرة إذا انتقلت من صفتها الأولى وهي الإسكار إلى صفة غير الخمرة بأن تكون مثلا خلا، وأن تتخلل بنفسها وبذاتها، قال فإنها إذا تخللت بذاتها تكون طاهرة ويحل استعمالها والانتفاع بها، بخلاف ما إذا كانت خمرة فإنها نجسة على المذهب ولا يجوز الانتفاع بها بأي حال من الأحوال. لكن لو تغيرت الخمرة وصارت خلا فإنها بهذا تكون طاهرة، وتحولها من خمر إلى خل هذا يبيحها ويجعلها طاهرة. فاستثنى الخمرة قال فإن خللت أو تنجس دهن مائع لم يطهر. إن خللت بمعنى أولجت ويدخل عليها بعض المواد، أو مثلا نقلت من حرارة إلى برودة ومن مكان إلى مكان بقصد أن تتغير هذه الخمرة، قال فإنه لا يخرجها ذلك إلى أن تكون حلالا. هذا الذي اختاره المصنف رحمه الله تعالى، وعليه دليل من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث هو حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمرة تتخذ خلا فقال لا، قال لا لم يأذن عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث رواه مسلم. فدل هذا على أن معالجة الخمر حتى تصير خلا أن ذلك لا يجوز، لكن لو تخللت بنفسها جاز الانتفاع بها وجاز ملابستها وصارت بذلك طاهرة. قال أو تنجس دهن، قال فإن خللت يعني عولجت حتى صارت خلا قال لم تطهر، وهذا على أن الخمر أنها نجسة، وهذا الذي ذهب عليه أكثر أهل العلم، الذي ذهب إليه الجمهور على أن الخمر نجسة. واستدل على ذلك بقول الله تبارك وتعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فاستدل بهذه الآية على نجاستها، الجمهور استدل بهذه الآية على نجاسة الخمر. وهناك من أهل العلم من قال بأن الخمر محرمة وتحريمها لا يلزم منه أن تكون نجسة، لا يلزم من تحريمها أن تكون نجسة. وعلى هذا في هذا القول فيه سعة للموضوعات والعطورات التي تسكر أصلها، التي تسكر مثلا ويتخذها الناس للتطيب، في هذا القول سعة لأنها ليست نجسة، فالكلوم مثلا إذا تطيب به الإنسان وتعطر بها فعلى هذا القول بأنها ليست نجسة. والنجاسة والرجس في الآية الكريمة في قوله تبارك وتعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، الرجسية هنا قالوا بأنها رجس معنوي وليس رجسا حسيا، فإن الأصنام والأزلام ليست نجسة بالإجماع. فكذلك قال أهل هذا القول، قالوا كذلك الخمر، وإنما النجاسة هنا نجاسة معنوية. فعلى هذا القول في الأمر سعة في مسألة نجاسة الخمر، لأنه ليس كل محرم نجس. وهذا أيضا حديث مسلم يدل على أنه لا يجوز معالجة الخمر وتغييرها إلى خل. وفيه أيضا حديث أبي طلحة رضي الله تعالى عنه الذي يرويه الترمذي وأبو داود أنه كان عند أبي طلحة أيتام، كان عنده أيتام وكان عنده خمر لهم، فلما نزلت آية تحريم الخمر قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي عليه الصلاة والسلام أخللها يا رسول الله، فلم يأذن له النبي عليه الصلاة والسلام، قال لا أهرقها فأمره بإراقتها، فهذا يدل على أنه لا يجوز تخليل الخمر. فالمصنف رحمه الله تعالى قال: إن خللت وعولجت لا تطهر، هذا على القول الذي مشى عليه المصنف وهو المذهب. والقول الآخر سمعتموه وفيه سعة على الناس بأنها ليست نجسة وإن كانت محرمة، لأنه ليس كل محرم نجس. قال: أو تنجس دهن مائع، دهن مائع تنجس. قال: لا يطهر، لا يطهر حتى وإن غسل بالماء، حتى وإن غسل بالماء. وكيفية غسله بالماء أن يصب عليه في إناء كبير، أن يصب عليه في إناء كبير ويكاثر، ثم يخرج الماء من أسفل الإناء فيبقى الدهن بعد ذلك، بعد أن يخل ويحرك ويختلط الماء بالدهن بأجزائه. قال: فإنه لو فعل هذا فإنه لا يخرجه ذلك، لا يخرجه ذلك عن النجاسة، بل يبقى نجسا حتى وإن غسل بالماء بهذه الكيفية. وهذا هو الصحيح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري سئل عن الفأرة تقع في السم فتموت، فقال: إن كان جامدا فألقوه وما حولها، إن كان جامدا فألقوه وما حولها، وإن كان مائعا فهرقوه. فإن كان جامدا يلقى هذا السمن الجامد وتلقى الفأرة منه وينتفع به ولا يتنجس بهذا، لأن مكان الفأرة الميتة والميتة نجسة مكانها الطهر، ولم يلحق بقية السمن، لم يلحق شيء من نجاستها، لأنه قد أخذ ما حولها ولم يبق إلا شيء لم تصله النجاسة من الفأرة الميتة. وأما إذا كان مائعا فإن النجاسة قد اختلطت بأجزائه فيكون نجسا، فيجب إغراقه وإراقته. قال: وإن خفي موضع نجاسة غسل حتى يجزم بزواله. إن خفي موضع نجاسة في مكان، في أرض مثلا، أو في بدن، أو في ثوب، فإنه يغسل حتى يجزم بزوالها، لأننا توقنا أن هذه النجاسة في هذا المكان، فلا نكون مؤدين للواجب إلا إذا توقنا أن النجاسة قد ذهبت. فمثلا لو كان في ثوبه نجاسة ولم يعلم هل هي مثلا في الجانب الأيمن أو في الجانب الأيسر، يغسل الجانبين حتى يجزم بزوالها. وكذلك في بقعة يصب عليها الماء. قال: ويعفى في غير مائع، ويعفى في غير مائع ومطعوم عن يسير دم نجس من حيوان طاهر. يعفى معناه التسامح وعدم الذنب، يعفى عن المكلف في غير مائع ومطعوم عن يسير دم نجس، يعني أما الدم النجس من حيوان طاهر لو خالط أو وقع في غير مطعوم، وغير مائع لو وقع في أو أصاب غير مطعوم وغير مائع فإنه يعفى عنه. فمعنى هذا، معنى كلام المصنف، أن هذا ليسير من الدم، لو وقع في مائع في دهن مثلا، في سمن أو في زيت أو في مثلا ماء وهو يسير، أنه لو وقع فيه فإنه لا يعفى عن هذا اليسير فإنه ينجسه. ولكن لو وقع في غير مطعوم وغير مائع فإنه يعفى عنه، وذلك لرفع الحرج، لأن الله تبارك وتعالى قال: وما جعل عليكم في الدين من حرج. ف ثم قال عن يسير دم النجس من حيوان طاهر. يسير، اليسير هو القليل، وهذا اليسير ليس محددا في عبارة المصنف رحمه الله تعالى، ليس محددا، فنرجع فيه إلى العرف، إلى عرف الناس، لا نرجع في اليسير إلى عرف مثلا فلان ولا فلان، لأن بعض الناس يختلف عنده القليل ويختلف عنده الكثير، فبعضهم يرى الكثير قليلا، وخاصة إذا كان عنده، بعضهم يرى الكثير قليلا إذا كان عنده تهاون، وبعضهم يرى اليسير والقليل كثيرا خاصة إذا كان عنده وسوسة، فإنه يرى الشيء القليل يراه كثيرا ويتحرج منه. لكن الضابط هنا هو أن يكون هذا اليسير في عرف الناس، يعني في عند الأغلب والأعم من الناس، إذا رأى الناس ذلك يسيرا فإنه يسير ويعفى عنه، وإذا رأوه كثيرا فاحشا فإنه لا يعفى عنه إذا وقع أو إذا لامس وكان على في غير مائع وفي غير مطعوم. المطعوم مثلا كالمأكولات كالإدام مثلا والعيش وما إلى ذلك، إذا وقع فيه هذا اليسير من الدم فإنه ينجس ولا يستعمل، وكذلك إذا كان في مائع فإنه لا يستعمل ولا يعفى عنه، لكن إذا كان في غير المطعوم وفي غير المائع فإنه يعفى عن يسير هذا الدم، وهذا بناء على أن الدم من الحيوان الطاهر على أنه نجس، هذا بناء على أن الدم أنه نجس، سواء كان من آدمي أو من غير آدمي مما هو طاهر في الحياة. قال ويعفى في غير مائع ومطعوم، يعني يعفى في غير مائع ويعفى في غير مطعوم عن يسير دم نجس، قلنا بأن اليسير ضابطه بأن يكون في عرف الناس والأغلب عندهم أنه يسير، فما قال الناس عنه بأنه يسير فهو يسير وقليل، وإذا كان في الأغلب وعند الناس أنه كثير فهو كثير، فظننا بأنه إذا كان كثيرا، إذا كان هذا الدم كثيرا فإنه لا يعفى، إذا مثلا وقع في الثوب أو كان في البقعة أو كان في على ظهر البدن فإنه لا يعفى عنه، لا بد من إزالته. فطهارة الدم أو نجاسته فيه خلاف، والحقيقة بأنه ليس هناك أدلة صريحة في نجاسة دم ابن آدم أو نجاسة دم الحيوان الطاهر في الحياة، لكن الجمهور أخذوا نجاسته من عموم ومن قياس، من عموم الأدلة، قال ويعفى في غير مائع يطعم مطعوم عن يسير دم نجس من حيوان طاهر. هذا أيضا يؤخذ من عبارة المصنف أنه إذا كان هذا الدم من حيوان نجس فإنه نجس بالإجماع، كالدم الذي مثلا يخرج من الكلب أو الخنزير فإنه لا يعفى عن يسيره ولا يعفى عن قليله، سواء كان في مطعوم أو في غير مطعوم، يفهم هذا من عبارة المصنف رحمه الله تعالى، وأنه قال عن يسير دم نجس، فعلمنا أن الكثير لا يعفى عنه سواء كان في مطعوم أو لم يكن في مطعوم، وأما اليسير إذا كان في ثوب أو كان مثلا في بقعة فإنه يعفى عنه والنجس لا يعفى عنه. استدل لهذا في الدم اليسير، استدل الفقهاء الذين ذهبوا إلى نجاسة الدم، استدلوا بأن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما سئل عن أثر المحاجم عن الدم الذي يبقى بعد الحجامة، فقال اغسل أذرة، عن أذر المحاج قال اغسل أذرة. وابن عمر رضي الله تعالى عنه روى عنه أنه كان به بثرة، كان به خراج، ثم إنه عصر هذا الخراج فخرج منه دم وصلى ولم يتوضأ. وأبو هريرة رضي الله تعالى عنه أيضا روى عنه أنه أدخل إلى أنفه إصبعه فخرج منه دم، دم قليل، ثم صلى ولم يتوضأ. قال هذا يدل على أن الشيء القليل، أن اليسير من الدم من حيوان طاهر، ولا شك أن ابن آدم أنه طاهر، خاصة المؤمن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا ينجس. فقالوا بأن اليسير من الدم أنه لا ينقض الوضوء، وأنه أيضا أنه لا ينقض، أنه لا ينجس به الماء، ولا ينجس به الثوب، ولا ينجس به البدن الذي وقع عليه. وأما إذا كان في مطعوم أو كان في مثلا ماء فإنه يختلط به، أو أجزاءه تختلط به فلا يضعه. وأما الدم الذي يخرج من حيوان نجس فإنه قليلا كان أو كثيرا يتنجس به البدن والثوب والبقعة، وكذلك المطعوم والماء. وهذا يدل عليه عبارة المصنف التي ذكرها والأدلة على نجاسة دم النجس هي الأدلة على نجاسة الحيوان النجس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فاغسلوه سبعا إحداهن بالتراب. والغسل هنا لا يكون إلا من حدث أو نجاسة، والحدث هنا غير وارد ويبقى مهما النجاسة، فهذا يدل دلالة واضحة على أن الكلب نجس، فالذي يخرج منه نجس أيضا. قال وعن أثر استجمار بمحله، عن أثر استجمار، الاستجمار هو قطع البول وقطع الغائط وتنظيف المحل بحجارة ونحوها، بحجارة ونحوها. وهذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم وفعله الصحابة، وهو يجزئ في إزالة النجاسة، في إزالة ما خرج من السبيلين. وإذا توضأ المسلم بعد ذلك فإن وضوءه صحيح، فقد أتى بالواجب، ولا يلزمه أن يغسل المحل بالماء لصحة ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وفعل أصحابه. حتى إن من الصحابة من أنكر غسل المحل بالماء فقال إنما تفعله النساء. ولا شك أن الإجماع انعقد على أن الغسل أنه أفضل بعد ذلك، انعقد الإجماع على أن الغسل أنه أفضل من الاستجمار، والجمع بين الحجارة وبين الماء أفضل، وقول الله تبارك وتعالى فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المتطهرين. ولذلك قال أهل قباء لما سئلوا عن ثناء الله تبارك وتعالى عليهم. وهذه المسألة قد تقدمت في باب الاستنجاء. قال وعن أثر استجمار بمحله، هذا بناء على ما ذهب إليه المصنف رحمه الله تعالى أن الاستجمار أنه لا يطهر ويعفى عن النجاسة اليسيرة بعده، ولا شك أنه يبقى بعد التنظيف الذي يكون من المستجمر يبقى بعد الحجارة شيء من النجاسة قليل ويسير، لا يزول إلا بالماء، لا يزول إلا بالماء. قال يعفى عن هذا الشيء اليسير، يعفى عن هذا الشيء اليسير الذي يبقى بعد الاستجمار، وهو قطع النجاسة، قطع البول والغائط بحجارة ونحوها، يعني قطع ذلك مثلا بالحجارة أو مثلا بالمناديل المعدة لذلك، أو بالتراب مثلا أو بالرمل أو ما إلى ذلك من كل شيء خشن طاهر يزيل النجاسة وفيه قوة الإزالة. فإذا ظهر ذلك يبقى في المحل شيء يسير من النجاسة، قال يعفى هذا الإعفاء عن هذا اليسير إذا كان هذا اليسير في محله، يعني لم يتجاوز المحل. فمثلا لو تجاوزه بأن خرج منه عرق مثلا وسال إلى سال مثلا والبخل، أو مثلا خرج منه خارج عن غير محله المعتاد، فإنه لا يجزئ فيه الحجارة. لو مثلا انتشر البراز أو انتشر البول عن موضعه المعتاد فإنه لا يجزئ بعد الحجارة إلا الماء، لأنه في غير محل المعتاد. ولو مثلا بقي في المحل المعتاد شيء يسير من النجاسة بعد الاستجمار، فجاء مثلا أصابه عرق فسال واختلط بهذه النجاسة وسال مثلا على الفخذ أو على الصفحتين من الدبر، فإنه لا يعفى عن ذلك، بل لابد أن يغسل المحل، لابد أن يغسل المحل. قال ولا ينجس الآدمي بالموت، قال ولا ينجس الآدمي بالموت. أما المسلم فهذا بالإجماع، المسلم بالإجماع لا ينجس بالموت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين سبحان الله إن المؤمن لا ينجس، إن المؤمن لا ينجس. لأن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول لقيت النبي صلى الله عليه وسلم في بعض ستة المدينة فانخمست منه وكان جنبا، فقال أين كنت يا أبا هريرة؟ فقلت يا رسول الله إني كنت جنبا فكرهت أن أجالسك، فقال سبحان الله إن المؤمن لا ينجس، إن المؤمن لا ينجس. وأما غسل الميت، غسل الميت فليس عن نجاسة ولا عن حدث، وإنما هو تكريم من الله تبارك وتعالى لابن آدم، تكريم من الله، تكريم من الله عز وجل وتنظيف للميت حتى يقدم على الله تبارك وتعالى في أحسن أحواله. فهذه تكريم وليست عن حدث وليست عن نجاسة، وأنه لو كان عن نجاسة فإنه لا يقر بذلك ولا يستفيد من هذا شيء. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الميت، وقال بابنته ارسلها ثلاثا او خمسا او اكثر من ذلك فان رايتن ذلك. فلو كان غسل الميت عن نجاسه فانه لا يستفيد من الغسل، ولكن من يتكل من الله تبارك وتعالى وطهارة ونظافه حتى يقبل على الله عز وجل في حال طيبه وفي نظافه، وهذا من كمال الاسلام. هذا بالاجماع في المسلم بانه لا ينجس بالموت، والكافر كذلك الصحيح بأنه لا ينجس بالموت، والكافر لا ينجس أيضا، لأن الله تبارك وتعالى قال ولقد كرمنا بني آدم، الله عز وجل قال ولقد كرمنا بني آدم، وهذا عام في بني آدم في المؤمن وفي الكافر، المؤمن وفي الكافر، والتكل من هذه تنافي النجاسة. فالكافر لا ينجس، الكافر غير نجس، يعني مثلا عرقه أو ريقه أو مثلا ما يخرج منه مثلا من المخاط أو ما إلى ذلك، هذا غير نجس. وبعض العلماء ذهب إلى نجاسة الكافر حيا من باب أولى إذا كان ميتا، واستدلوا بقول الله تبارك وتعالى إنما المشركون نجس، استدلوا بقول الله تبارك وتعالى إنما المشركون نجس، فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. والصحيح بأنه لا ينجس، الكافر غير نجس، لأن الله تبارك وتعالى أباح لنا نكاح الكتابيات وأباح لنا طعام أهل الكتاب. ولا شك أن زوج الزوج المسلم للكافرة أنه يتعرض لريقها، يتعرض مثلا للعرق عرقها، وكذلك الطعام الذي أحله الله تبارك وتعالى لنا فهو طعامهم حل لنا، فإنهم يلامسونه ويباشرونه، ولا شك أن هذا يدل على أنهم ليسوا بنجس، ليسوا نجسا نجاسة حسية، وإنما الآية تدل على نجاستهم نجاسة معنوية، أي المراد اجتنبوهم، كما تقول هذا الشيء نجس وتريد بذلك اجتنابه وتركه والبعد عنه، هذا هو الذي يترجح في هذه المسألة. فقوله يقول مصنف رحمه الله تعالى ولا ينجس الآدمي بالموت، يعني سواء كان مسلما أو كان كافرا، وما لا نفس له سائلة، وما لا نفس له سائلة متولد من طاهر، وما لا نفس له سائلة، النفس المراد به هنا، المراد بالنفس هنا الدم، لأن الدم من أسمائه النفس. قال ما لا نفس له سائلة لا ينجس أيضا بالموت. واستدل على ذلك من الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. ولا شك أنه إذا غمس، في جهن مثلا أو في الماء أنه يموت، فلا ينجسه بهذا. لو كان نجسا لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغمسه بالماء، ولنهاه من الانتفاع بالماء والتوضأ به، وكذلك لنهاه الانتفاع بالدهن أو مثلا العسل، وخاصة إذا كان قليلا فإنه ينجسه إذا كان قليلا، ولا بد لو كان نجسا بالموت. قالوا وهذا يعم ما شابه الذباب من كل ما لا نفس له سائلة، فكل ما لا نفس له سائلة إذا وقع مثلا في شراب أو وقع في دهن فإنه طاهر لا يتنجس بذلك، أو مثلا صار منه دم على الثوب فإنه يخرج منه دم لكنه دم قليل، كالبط مثلا والبراغيث والبعوض فإنه يخرج منها دم لكنه دم قليل، فلو مثلا صار دم على الثوب من ذلك، أو مثلا وقعت هذه في شراب أو في مثلا طعام، فإنه لا يتنجس بذلك ويكون حلالا طاهرا. قال وما لا نفس له سائلة، وكذلك مثل العقرب مثلا والخنفساء والجعل، مثلا لو وقعت في ماء، في ماء للوضوء وهو مد مثلا قليل، فرأيتها في هذا الماء فإنك تزيلها من الماء وتتوضأ به، فإن هذه الأشياء ليس فيها دم، فهي مما لا نفس له سائلة، وتأخذ حكم الذباب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغمسه ولم ينهه عن الانتفاع بالماء ولا بالدهن الذي وقع فيه، ومعلوم أنه يموت بذلك إذا غمس. واشترط المصنف رحمه الله تعالى هنا قال متولد من طاهر، يعني هو متولد من طاهر. إذا كان هذا الذي لا نفس له سائلة متولد من طاهر فإنه لا ينجس بالموت، لا ينجس بالموت. فعلمنا من ذلك أنه إذا كان متولدا من نجس أنه ينجس بالموت. فمثل ما تولد من نجس الصراصير التي تكون في محل القابرات، تكون مثلا في المراحيض، تكون متولدة من العفن والبراز مثلا والنجاسة. فالصراصير المتولدة، الصراصير المتولدة مثلا من نجاسة فإنها تكون نجسة ولا تكون طاهرة. وهذا بناء على أن الاستحالة في النجس لا يتغير بها الحكم، هذا بناء على أن الاستحالة في النجاسة لا يتغير بها الحكم.
تسمعون
نتوقف يا اخوان الى هنا، لان بعض الاخوان لا يسمع، ونسأل الله عز وجل ان يجعله غيثا نافعا وصيدا نافعا، وان يجعل فيه بركة، ويجعله من هوائل الخير النازل علينا، وان يبارك فيه، وان يرضعنا تبارك وتعالى، وان يغفر لنا ولكم، ويوفقنا واياكم لما يحب ويرضى، وان يختم بصالحات اعمالنا، وان يعيذنا من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، وان يعيذنا من الشيطان الرجيم ومن شرور خلقه، وان يعيذنا من النار، وان يدخلنا الجنه بسلام. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.
Yeah.